الحمد لله الذي بعث عباده المرسلين بتوحيده فأقاموا الحجة على العباد واتفقوا من أولهم إلى آخرهم على أن لا معبود حق إلا الله وعلى أن عبادة غيره باطلة وأنه ما عبد غير الله إلا بالبغي والظلم والعدوان.
باب ما جاء أن الغلوة في صدور الصالحين يصيرها أو يصيرها أو كانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلث لهم التويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس قال: كان يلث التويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الغلو في قبور الصالحين وسيلة من وسائل السرج، بل يصل الغلو إلى أن يكون شركا بالله جل وعلا، وأن يصير ذلك القبر وثنا يعبد. فالغلو درجات، مر علينا في الأبواب قبله بعض في الغلو في القبور، وهنا بين أن الغلو يصل إلى أن يصير تلك القبور أوثانا تعبد من دون الله. قلنا إن الغلو هو مجاوزة الحد، والقبور قبور الصالحين وغير الصالحين صفتها في الشرع واحدة، لم يميز الشرع ولم يأتي دليل في الشريعة بأن قبر الصالح يميز عن قبر غيره، بل القبور تتساوى، هذا وهذا لا يفرق بين قبر صالح ولا قبر وبين قبر طالح، بل الصفة واحدة، وهو إما أن يكون القبر في ظاهره مسلما وإما أن يكون مربعا، وهذه الصورة من حيث الظاهر واحدة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكتابة عليها وعن تجفيف القبر وعن رفع القبر، وفي أنواع من السنن التي جاءت في أحكام القبور، وهذا لأجل سد الطرق التي توصل إلى الغلو في قبور الصالحين. فإذا مجاوزة الحد في قبور الصالحين هي مجاوزة ما أمر به أو نهي عنه في القبور، لأن قبور الصالحين لا تختلف عن قبور غير الصالحين، فالغلو فيها يكون بالكتابة عليها، يكون برفعها، يكون بالبناء عليها، يكون بأن تتخذ مساجد، يكون الغلو فيها ذلك الذي سبق كله من جهة الوسائل، يكون الغلو في قبور الصالحين بأن يجعل القبر وسيلة من الوسائل التي تقرب إلى الله جل وعلا، ويجعل القبر أو من في القبر شفيعا لهم عند الله جل وعلا، يجعل القبر له حق أن ينذر له أو أن يذبح له أو أن يستشفى بترابه اعتقادا أنه وسيلة عند الله جل وعلا، ونحو ذلك من أنواع الشرك الأكبر بالله تبارك وتعالى. لهذا الغلو في قبور الصالحين يكون بمجاوزة ما أذن فيها، من المجاوزة ما هو من الوسائل، ومن المجاوزة ما هو من اتخاذها أوثانا من دون الله جل وعلا. ولهذا قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا. وقوله يصيرها يعني يجعلها، قد يكون جعل الوسائل للغايات يعني أنهم أن الغلو صار وسيلة لاتخاذها أوثانا، وقد يكون أن الغلو جعلها وثنا يعبد من دون الله جل وعلا. وهذا هو الذي حصل ويرى في البلاد من أن القبور صارت أوثانا تعبد من دون الله لما أقيمت عليها المشاهد والقباب ودعي الناس إليها وذبح لها وقبلت النذور لها وصار يطاف حولها ويعكر عندها ونحو ذلك من أنواع الشرك الأكبر بالله. قال روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذه استعادة ودعاء لخوف أن يقع ذلك، ولو كان ذلك لا يقع أصلا ولا يمكن أن يقع لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الدعاء العظيم، بل دعا أن لا يجعل القبر وثنا يعبد كما جعلت قبور غيره من الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، فإن عددا من قبور الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام اتخذت أوثانا تعبد. قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، معنى ذلك أن القبر يمكن أن يكون وثنا يعبد. قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فالغاية أن يكون القبر وثنا يعبد، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يكون، والوسيلة إلى ذلك ما جاء بعد ذلك قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا هو الغلو، غلو الوسائل، فاتخاذ قبور الأنبياء مساجد غلو من غلو الوسائل، يصير تلك القبور أوثانا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث جمع بين ذكر الوسيلة والتنفير منها واشتداد غضب الله على من فعلها وذكر نهاية ما تصل إليه في أصحابها تلك الوسيلة، وهي أن تكون القبور أوثانا تعبد من دون الله جل وعلا. فإذا هذا الحديث فيه بيان أن القبر يمكن أن يكون وثنا، والخرافيون يقولون القبور لا يمكن أن تكون أوثانا، والأوثان هي أوثان الجاهلية وأصنام الجاهلية. ونقول إن الجاهليين إذا كانوا تعلقوا بأصنام وبأحجار وبأشجار وبغير ذلك من الأشياء واعتقدوا فيها ووصلوا فيها إلى الشرك الأكبر، مع أن المبرر العقلي والمبرر النفسي غير قوي فيها، فلا أن تتخذ قبور الصالحين والأنبياء والمرسلين أوثانا أو أن يتوجه إلى أصحابها بالعبادة، ذلك من باب أولى، لأن تعلق القلوب بالصالحين أولى من تعلقها بالأحجار، تعلق القلوب بالأنبياء والمرسلين أولى من تعلقها بالجن أو تعلقها بالأشجار أو بالأحجار أو نحو ذلك. فإذا سبب الشرك ووسيلة الشرك في القبور أولى وأظهر من النظر في الأصنام ونحو ذلك، لأنها جميعا من جهة اعتقاد القلب وتأثير تلك الأصنام والأوثان في الحالين جميعا في الشفاعة عند الله. فأولئك المشركون يقولون في آلهتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقالوا أيضا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وأهل العصر أو العصور التي فشى فيها الشرك إذا سألتهم يقولون هذا توسل وهذا استشفاع والحال واحدة، والسبيل الذي جعل تلك القبور أوثانا هو اتخاذ تلك المساجد والبناء عليها والحذف والحث على مجيئها وذكر الكرامات التي تحصل عندها أو إجابة الدعوات عندها أو التبرك بها إلى غير ذلك. قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال في قوله أفرأيتم اللات والعزى، قال كان يلث لهم السويق فمات فعتقوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلث السويق للحاج. الشاهد منه قول مجاهد مات فعكفوا على قبره لأجل أنه رجل كان ينفعهم بنفس التسويق لهم على قراءة فرأيتم اللات والعزى. ووجه المناسبة ظاهر من أن صلاح ذلك الرجل جعلهم يغلون في قبره فعكفوا على قبره، والعكوف على القبور يصيرها أوثانا. العكوف معناه لزوم القبر بتعظيمه واعتقاد البركة في لزومه والثواب والنفع ودفع الضر، هذا معنى العكوف. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرد، رواه أهل السنن. وجه الدلالة من الحديث ظاهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين على القبور المساجد والسرد. المساجد مر معنا الكلام عليها، والسرد لأنها وسيلة لتعظيم تلك القبور ونوع من أنواع الغلو فيها، فتسرج القبور ويجعل عليها في الزمن الماضي القناديل، واليوم تجعل عليها الأنوار العظيمة التي تبين أن هذا المكان مقصود وأنه مطلوب، ويجعل عليها من عقود اللمبات وعقود الأنوار والكشافات التي تقطع ما يدل الناس على تعظيم هذا القبر. فهؤلاء ملعونون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن تتخذ السرج على القبور، لأن اتخاذ السرج على القبور من نوع الغلو فيها، ولأنه يدعو الناس إليها، وذلك قد يكون بعده أن تتخذ آلهة وأوثانا مع الله جل وعلا. نعم.
باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، رواه في المختارة.
هذا الباب من جنس الأبواب قبله في حماية النبي عليه الصلاة والسلام جناب التوحيد وفي سده كل طريق يوصل إلى الشرك، وأتى بآية براءة وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قوله عزيز عليه ما عنتم يعني عزيز عليه عنتكم، عزيز عليه العنت يعني أن تكونوا في عنت ومشقة، هذا عزيز عليه لا يرغب فيه عليه الصلاة والسلام. حريص عليكم، فهو عليه الصلاة والسلام عزيز عليه عنت أمته، وهذا يؤدي أن يأمرهم بكل خير وأن ينهاهم عن كل شر، وأن يحمي حما ما أمرهم به وما نهاهم عنه، لأن الناس إذا أقدموا على ما نهوا عنه فإنهم أقدموا على مهلكتهم وأقدموا على ما فيه عنتهم في الدنيا وفي الأخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام عزيز عليه عنتهم، عزيز عليه أن يقعوا في وبال عليهم وفي مشقة عليهم. ولهذا قال بعدها حريص عليكم، لأن هذه وهذه متلازمة، ومن حرصه علينا عليه الصلاة والسلام ومن كونه يعز عليه عنتنا عليه الصلاة والسلام أن حمى حمى التوحيد وحمى جناب التوحيد وسد كل طريق قد نصل بها إلى الشرك عليه الصلاة والسلام. وهذا وجه الاستدلال من الآية على الباب. وأما حديث أبي هريرة فوجه الشاهد منه قوله ولا تجعلوا قبري عيدا، والعيد يكون عيدا مكانيا كما جاء هنا ويكون عيدا زمانيا. لا تجعلوا قبري عيدا يعني مكانا تعودون إليه في وقت معلوم من السنة أو في أوقات معلومة تعتادون المجيء إلى القبر، فإن هذا قد يوصل إلى أن يعظم النبي عليه الصلاة والسلام وأن يجعل تعظيمه كتعظيم الله جل وعلا، فإن اتخاذ القبور عيدا من وسائل الشرك. ولهذا قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وكذلك حديث علي بن الحسين في هذا المعنى أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، في معنى ما قبله، ونهى الرجل الذي كان يعتاد المجيء إلى برجة كانت عند القبر، لأن اعتياده أن يدعو عند القبر هذا نوع غلو ونوع وسيلة من وسائل تعظيم القبور واتخاذها عيدا، وهذا من وسائل الشرك. فحمى النبي عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد وحمى جنابه وسد كل طريق توصل إلى الشرك حتى في قبره عليه الصلاة والسلام. إذا كان كذلك فمن باب أولى قبور غيره، قبور الصالحين وقبور الأنبياء والمرسلين غيره عليه الصلاة والسلام، فإنهم أولى بذلك لأنه أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام. فالذي حصل أن هذه الأمة لم تقبل في كثير من زعامها حماية النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، واتخذت القبور مساجد واتخذت القبور عيدا، بل بنت عليها المشاهد، بل أسرجتها، بل قبلت لها الذبائح والنذور وطيف حولها وجعلت كالكعبة وجعلت الأمكنة حولها مقدسة أعظم من تقديس بقاع الله المباركة. بل إن عباد القبور تجد عندهم من الذل والخضوع والإنابة والرغب والرهب حين يأتون إلى قبر النبي أو قبر الرجل الصالح أو قبر الولي ما ليس في قلوبهم إذا كانوا في خلوة مع الله جل جلاله. وهذا عين المحاجة لله جل وعلا ولرسوله، وصلى الله وسلم وبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حدوى القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجاه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض
وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكهم بسنة أن لا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. رواه البرقاني في صحيحه. وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالف من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد فهذا باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وكتاب التوحيد من أول ما أخذنا إلى هذا الموضع ذكر فيه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مسائل كثيرة من بيان وجوب معرفة التوحيد والعلم به والخوف من الشرك وبيان بعض أفراد التوحيد وبعض أفراد الشرك الأكبر والأصغر ثم بين شيئا مما يتعلق بوسائل ذلك وما يتعلق بالصور المختلفة التي وقعت من هذا الشرك في الأمم قبلنا وعند الجاهليين يعني في الأميين وفي أهل الكتاب وكذلك مما وقع في هذه الأمة ثم ذكر وسائل ذلك وطرقه الموصلة إلى الشرك وسائل الشرك التي توصل إليه وطرق الشرك الموصلة إليه. بعد هذا يأتي احتجاج المشركين والخرافيين من أن هذه الأمة حماها الله جل وعلا من أن تعود إلى عبادة الأوثان فاستحضر بعد كل ما سبق أن قائلا يقول له كل هذا صحيح ولكن هذه الأمة عصمت أن تقع في الشرك الأكبر وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. فلما قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب علمنا أن عبادة الشيطان لا تكون في هذه الأمة وأن الشرك الأكبر لا يكون. هكذا قال الخرافيون. والجواب أن هذا الاحتجاج في غير موضعه وفهم ذلك الدليل وذلك الحديث ليس على ذلك النحو. وجواب ما قالوا من أن قوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب نقول أيس الشيطان والشيطان لا يعلم الغيب وهو حريص على إغواء بني آدم لا احتنكن ذريته إلا قليلا. هو أيس ولكن لم يؤيسه الله جل وعلا أيس بنفسه لما رأى عز الإسلام ولما رأى ظهور التوحيد على الكفر في جزيرة العرب فأيس لما رأى ذلك ولكنه لم يؤيسه الله جل وعلا من أن يعبد في جزيرة العرب. ثم إن في قوله أيس أن يعبده المصلون أن المصلين لا شك أنهم آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر لأن المصلي هو الذي أقام الصلاة ومن أقام الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأعظم المنكر الذي سينكره المصلي هو الشرك بالله جل وعلا فإن الشيطان ييأس أن يعبده من قام بالصلاة على حقيقتها وأقامها كما أراد الله جل وعلا. فإذا نقول هذا الحديث ليس فيه أن العبادة عبادة الشيطان لا تكون في هذه الأمة، بل فيه أن الشيطان أيس لما رأى عز الإسلام، ولكنه لم يؤيد. ولهذا لما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل وارتدت طائفة من العرب، كان ذلك من عبادة الشيطان، لأن عبادة الشيطان بطاعته، كما قال جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعبادة الشيطان كما في تفسير الآية بطاعته في الأمر والنهي، طاعته في الشرك وطاعته في ترك الإيمان وترك لوازمه. إذن هذا الدليل استحضره الإمام رحمه الله، وقال إن هذا الدليل ليس واقعا كما زعمه أولئك، والدليل على ذلك التفسير ما جاء في الأدلة أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، فيصحح ما فهمنا من أن معنى الحديث أن الشيطان أيس بنفسه ولم يؤيد، وقياسه بنفسه لأجل عدم اطلاعه على علم الغيب مع حرصه على دعوة الناس إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى وجل وتقدم. قال الإمام رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، يعني أن عبادة الأوثان واقعة في هذه الأمة في نص النبي صلى الله عليه وسلم كما وقعت في الأمم السالفة، فهذه الأمة تقع فيها عبادة غير الله جل وعلا. وقوله باب ما جاء يعني من النصوص في الكتاب وفي السنة، ما جاء أن بعض هذه الأمة، بعض هذه الأمة هذا التبعيض لأن عبادة الأوثان لم تكن من الأمة كلها، وإنما كانت من بعض هذه الأمة، وإلا فلا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرة على الحق كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. فإذا قوله بعض هذه الأمة يعني ذلك البعض المرذول، فنفهم منه أن هناك من يقوم بالاستمساك بالأمر الأول الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته في أمر التوحيد وأمر العبادة والسنن. بعض هذه الأمة، المقصود بقوله هذه الأمة أمة الدعوة أو أمة الإجابة. إذا قلنا أمة الدعوة فلا شك أن هناك من أمة الدعوة وهم جميع الناس، بل من الجن والإنس، أن منهم من عبد الأوثان واستمر على عبادتها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرضى ببعثته ولم يقبل ذلك. وإذا قلنا إن المراد بالأمة أمة الإجابة، يعني أن من أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته تتقادم بهم العهود حتى يرتدوا على أدبارهم ويتركوا دينهم، كما جاء في الباب في باب سلف في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الغلو في الصالحين. فإذا الظاهر هنا أن قوله بعض هذه الأمة يعبد الأوثان يعني به أمة الإجابة، في أنهم يتركون دينهم ويتوجهون إلى الأوثان يعبدونها. والأوثان جمع وثن، والوثن هو كل شيء توجه إليه الناس بالعبادة، إما بأن يدعوه مع الله جل وعلا، أو أن يستغيثوا به، أو أن يعتقدوا فيه أنه ينفع ويضر بدون إذن الله جل وعلا، أو أنه يرجى رجاء العبادة ويخاف منه كخوف من الله جل وعلا، خوف السر ونحو ذلك من الأشياء. من اعتقد فيه ذلك فذلك الشيء وثن من الأوثان، وقد يكون راضيا بتلك العبادة وقد لا يكون راضيا بتلك العبادة. والوثن ليس مصورا على شكل صورة، والصنم هو ما كان على شكل صورة كما سبق أن ذكرنا. فالفرق بين الأوثان والأصنام أن الأصنام هي الآلهة التي صورت على شكل صور، كأن يجعل لنبي من الأنبياء صورة ويعبدها، أو يجعل لرجل من الرجال كبوذا ونحوه صورة ويسجد لها ويعبدها، هذه أصنام. أو أن تكون أوثانا، والأوثان هي الأشياء التي تعبد، قد يكون جدارا، قد يكون قبرا، قد يكون رجلا ميتا، قد يكون صفة من الصفات يتخذها معبودة من دون الله. فكل ما توجه إليه العباد بنوع من أنواع العبادة فهو وثن من الأوثان. قال: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت اسم عام لكل ما فيه مخالفة لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد. قد يكون الجبت سحرا، وهذا هو الذي فسرها كثير من السلف بأن الجبت السحر، وقد يكون الجبت الكاهن، وقد يكون الجبت الشيء المرغول الذي يضر صاحبه. يؤمنون بالجبت والطاغوت يعني يؤمنون بالسحر ويؤمنون بالباطل وبعبادة غير الله جل وعلا، ويؤمنون بالطاغوت. والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. فالطاغية هو الذي تجاوز الحد في أمر الدين بأن جعل ما لله له. ولهذا يعرف ابن القيم رحمه الله الطاغوت بأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فإذا تجاوز به العبد حده، يعني حد ذلك الشيء الذي توجه إليه الذي أذن به شرعا له، تجاوز الحد به فتوجهوا إليه بالعبادة أو اعتقدوا فيه بعض خصائص الإلهية من أنه يغيثهم كيفما شاء، ومن أنه يملك غوثهم ويملك الاستشفاع لهم، ويملك أن يغفر لهم وأن يعطيهم، ويملك أن يقربهم إلى الله جل وعلا، ونحو ذلك مما لا يملكه المعبودون، فإن ذلك مجاوزة بذلك عن الحد الذي جعل له في الشرع. مجاوزة الحد في المعبودين أو المتبوعين، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع، أو متبوع مثل العلماء والقادة في أمر الدين. إذا تجاوز الناس بهم حدهم فصاروا يتبعونهم في كل ما قالوا، وإن أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال، أو جعلوا لهم السنة بدعة والبدعة سنة، وهم يعلمون أصل الدين ولكنهم خالفوا لأجل ما قال فلان، فإن هذا قد تجوز به حده. فإن حد المتبوع في الدين أن يكون آمرا بما أمر به الشرع، ناهيا عما نهى عنه الشرع. فإذا أحل الحرام أو حرم الحلال فإنه يعتبر طاغوتا، ومن اتبعه فإنه يكون قد تجاوز به حده وقد أقر بأنه طاغوت واتخذه كذلك. أو مطاع يطاع كذلك من الأمراء والملوك والحكام والرؤساء الذين يأمرون بالحرام فيطاعون، ويأمرون بتحريم الحلال فيطاعون في ذلك، مع علم المطيع بما أمر الله جل وعلا به. فهؤلاء اتخذوهم طواغيت لأنهم جاوزوا بهم حدهم. قال يؤمنون بالجبت والطاغوت، فيدخل في الطاغوت كل هذه الأنواع، الذين عبدوا والذين اتبعوا والذين أطيعوا. وجه المناسبة من هذه الآية للباب أن ذلك وهو الإيمان بالجبت والطاغوت حصل ووقع من الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من اليهود والنصارى، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ما وقع في الأمم قبلنا سيقع في هذه الأمة، كما قال في حديث أبي سعيد الآتي: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. فمثل بشيء صغير وهو دخول جحر الضب الذي لا يمكن أن يفعل، تنبيها على أن ما هو أعلى من ذلك سيقع من هذه الأمة كما وقع من الأمم قبلنا. قال: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهذا حصل من هذه الأمة، فإن منهم من آمن بالسحر، ومنهم من آمن بعبادة غير الله، ومنهم من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فكانوا بذلك متبعين سنن من كان قبلهم، وحصل منهم إيمان بالجبت والطاغوت كما حصل من الأمم قبلهم. قال: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وجه الشاهد من هذه الآية قوله جل وعلا: وعبد الطاغوت. على هذه القراءة عبد الطاغوت، فإن الطاغوت مفعول عبد، وعبد تكون معطوفة على قوله لعن. من لعنه الله إلى أن قال وعبد الطاغوت، يعني كأنه قال بتقديم وتأخير: من لعنه الله ومن عبد الطاغوت. وعبادة الطاغوت وقعت في أولئك الملعونين، وبما أن ما وقع في الأمم الثالثة بخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيقع في هذه الأمة، فإننا نعلم أن في هذه الأمة من سيعبد الطاغوت كما عبدها أولئك. وعبادة الطاغوت عامة كما ذكرنا، يدخل فيها عبادة الأوثان من عبادة القبور وتأليه أصحابها والتوسل بهم إلى الله جل وعلا، يعني الاستشفاع بهم إلى الله جل وعلا أو طلب الشفاعة منهم، ونحو ذلك من الوسائل الشركية أو ما هو من الشرك الأكبر. فحصلت عبادة للأوثان من القبور ومن المشاهد ومن الأشجار ومن الأحجار ونحو ذلك مما اعتقد فيه الجهلة الذين تركوا دين محمد عليه الصلاة والسلام. قال: وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قصة أصحاب الكهف معروفة، وهذه الجملة بعض آية من قصة أصحاب الكهف. ولما حصل أن جعلهم الله جل وعلا آية ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ثم أحياهم الله جل وعلا، واطلع الناس على أنهم مكثوا أحياء هذه المدة الطويلة وأنهم أماتهم الله ثم أحياهم، اعتقدوا فيهم. ولما اعتقدوا فيهم وماتوا تنازعوا في أمرهم، فمنهم من قال افعلوا لهم كذا، ابن عليهم بنيانا، ومنهم من قال اجعلوا لهم فناء ودارا وعظموا مكانهم، واختلف الناس فيهم في ذلك الزمان. قال الله جل وعلا: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. من الذين غلبوا على الأمر؟ اختلف المفسرون في ذلك، فقال قائلون هم المسلمون، مسلمو ذلك الزمان، حصل منهم تعظيم لأصحاب الكهف، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، وقالوا اتخذوا عليهم مسجدا، تعظيما لهم ودلالة للناس عليهم. فإذا كان هذا القول راجحا فإنه من وسائل الشرك بالله، ويؤدي إلى عبادة تلك القبور والاعتقاد في أصحاب الكهف. وهذا القدر حصل في هذه الأمة. والقول الثاني أن الذين غلبوا على أمرهم هم المشركون، يعني أتباع ذلك الدين لاعتقادهم الجاهلي ولما في قلوبهم من الشرك والبدع التي خالفوا بها أنبياءهم. قالوا ابنوا عليهم مسجدا، كما قال جل وعلا هنا: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. والقول الثالث وهو الذي رجحه ابن كثير رحمه الله ورجحه عدد أيضا من أهل العلم، أن الذين غلبوا على أمرهم هم الخبراء والأمراء وأصحاب النفوذ فيهم، يعني الذين كانت لهم الغلبة في الأمر. والذي له الغلبة في الأمر هو من يملك الأمر والنهي في الناس، وهم الخبراء وأصحاب النفوذ وملوك ذلك الزمان وأمراء ذلك الزمان. فأولئك عظموا أولئك الصالحين وقالوا لنتخذن عليهم مسجدا، وقد حصل هذا في تلك الأمة، وما دام أنه حصل فإنه سيحصل في هذه الأمة، لأنه ما من خصلة من الشرك حصلت في الأمم قبلنا إلا وحصلت في هذه الأمة، حتى ادعى بعض هذه الأمة أنه هو الله جل وعلا وأن الله يحل فيه ونحو ذلك، بل قد ادعوا أن روح الإله تتناسخ في أناس معينين كما هو اعتقاد طوائف من الباطنيين ونحو ذلك. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الخذة بالخذة. وهذا الحديث وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. قوله سنن هذه تروى هكذا سنن بفتحتين، فتح السين والنون، وتروى أيضا سنن، والسنن جمع سنة وهي الطريقة، يعني كأنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طرائق من كان قبلكم يعني في الدين. وعلى الضبط الآخر الذي أقرأ به: لتتبعن سنن من كان قبلكم. السنن مفرد وهو السبيل والطريق، يعني لتتبعن سبيل من كان قبلكم. واللام في قوله لتتبعن هي الواقعة في جواب القسم، نفهم من وجود اللام أن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم على ذلك، فقال مؤكدا: والله لتتبعن سنن من كان قبلكم، لأن اللام هذه واقعة في جواب القسم. فإذا رأيت اللام هذه المفتوحة فهي الواقعة في جواب القسم، فكأنه بل قد أقسم عليه، والقسم محذوف واللام واقعة في جوابه. لما أقسم عليه الصلاة والسلام؟ ليؤكد هذا الأمر تأكيدا عظيما بأن هذه الأمة ستتبع طريق وسبيل من كان قبلها من الأمم، وهذا تحذير، لأن الأمم السالفة إما أن تكون من أهل الكتاب اليهود والنصارى، وهؤلاء قد وصفهم الله جل وعلا بأنهم مغضوب عليهم وضالون، فإذا اتخذت سبيلهم سبيلا في هذه الأمة معنى ذلك أن هذه الأمة تعرضت للغضب واللعنة، وهذا حصل في هذه الأمة، فإن منهم من سلك سبيل اليهود ومنهم من سلك سبيل النصارى. ولهذا قال بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من، لأن اليهود خالفوا على علم والنصارى خالفت على ضلالة. وقد قال جل وعلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حذو القذة بالقذة، يعني من التساوي. القذة والقذة تكون في السهم، وتكون هذه مساوية لتلك، لا تفرق بين واحدة والأخرى. فإذا نظرت في هذه نظرت فيها ونظرت في هذه وجدت أنهما متماثلان، وجدت أن هذه وهذه متماثلتان لا فرق بينهما. وهذا هو الواقع، فإنه في هذه الأمة وقع التماثل، ففي هذه الأمة حصل من مثل ما حصل من الأمم قبلنا في أبواب الربوبية وفي أبواب الإلهية وفي الأسماء والصفات، وكذلك في العمل، وكذلك في السلوك، وكذلك في أفعال الله جل وعلا. فكل شيء كان في من قبلنا جاء في ووقع في هذه الأمة، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخرجاه، يعني البخاري ومسلم. وجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة، بل عماد هذا الباب على هذا الحديث من أن كل كفر وشرك وقع في الأمم الثالثة فسيقع في هذه الأمة. الأمم الثالثة عبدت الأوثان وكفرت بالله جل وعلا، فسيقع في هذه الأمة من يعبد الأوثان ومن يكفر بالله جل وعلا في الربوبية وفي الإلهية وفي الأسماء والصفات وفي أفعال الله جل وعلا وفي الحكم والتحاكم، وهكذا في أنواع كثيرة مما حصل في من قبلنا، حتى في أمور السلوك والبدع، بل حتى في أمور الأخلاق والعادات التي قد تتصل بالدين، فإنه سلكت هذه الأمة مسلك الأمم قبلها مخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه، وساق الحديث حديث ثوبان وهو حديث طويل، ووجه الشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. والأئمة المضلون هم الذين اتخذهم الناس أئمة، قد يكون من جهة الدين، وقد يكون من جهة الولاية، يعني ولاية الحكم. والأئمة المضلون يملكون زمام الناس، فيضلون الناس بالبدع وبالشركيات ويحسنونها لهم حتى تغدو في أعينهم حقا. وكذلك أصحاب النفوذ وأصحاب الحكم، فإنهم إذا كانوا مضلين فإن بيدهم الأمر الذي يجعلهم يفرضون على الناس أشياء ويلزمونهم بأشياء مضادة لشرع محمد صلى الله عليه وسلم، من أمور العقيدة والتوحيد، ومن أمور السلوك والعمل، ومن أمور الحكم والتحاكم. وهكذا وقع في هذه الأمة، وخوف النبي عليه الصلاة والسلام من الأئمة المضلين وقع ما خاف منه عليه الصلاة والسلام، فكثر الأئمة المضلون في الأمة، الأئمة المضلون من جهة الاتباع، والأئمة المضلون من جهة الطاعة. قال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. هذا نص صحيح من رواية البرقاني في صحيحه، قال: حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. يلحق بالمشركين هل هو من جهة ترك بلاد المسلمين والذهاب إلى أرض المشركين، أم يلحقوا بالمشركين في الصفات والخصال؟ يحتمل هذا وهذا، حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، يعني من جهة ترك بلاد الإسلام والذهاب إلى بلاد المشركين رضا بهم وبدينهم، أو حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين من جهة الصفات فيشركون كما أشرك المشركون ويرتدوا على أدبارهم. قال: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. الفئام هي الجماعات الكبيرة. قال: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وهذا ظاهر المناسبة للباب، في قول الشيخ رحمه الله في الباب، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، هذه الطائفة المنصورة هي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وهي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. فالطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية وهي الجماعة، بجمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وسميت منصورة لأن الله جل وعلا نصرها على من ناوأها بالحجة والبيان. نصرها الذي وعدت به ليس نصرا باستنان، ولكنه نصر بالحجة والبيان. فهم وإن هزموا في بعض المعارك أو أديلت دولتهم في بعض الأحيان، فهم الظاهرون على من سواهم بالحجة والبيان، وهم المنصورون بما أعطاهم الله جل وعلا من الحجة والنصوص والصواب والحق على من سواهم، فهم على الحق وسواهم على الباطل. هذان اللفظان فرقة ناجية وطائفة منصورة اسمان لشيء واحد، وإنما هو من باب تنوع الصفات. فقال عنها الطائفة المنصورة هنا: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لأنها موعودة بالنصر، كما قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهم منصورون، كما قال أيضا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فقولهم هو المنصور وهو الظاهر، وحجتهم هي الظاهرة، وقد يكون أيضا لهم من النصر والتمكين في أرض الله ما أعطاهم الله جل وعلا من ذلك. وهم أيضا الفرقة الناجية التي جاءت في حديث الافتراء. ناجية يعني موعودة بالنجاة من النار، فهم موصوفون بالنصر وموصوفون بالنجاة من النار، وموصوفون بالنصر على عدوهم بالحجة والبيان، وقد يكون مع ذلك نصر بالسيف والسنان ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. قال جابر: الطواغيث كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي، وقال: الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا باب ما جاء في السحر، ومناسبة ذكر السحر لكتاب التوحيد أن السحر نوع من الشرك، وقد قال عليه الصلاة والسلام من سحر فقد أشرك. فالسحر أحد أنواع الشرك الأكبر بالله جل وعلا، فمناسبته ظاهرة أنه مضاد لأصل التوحيد. والسحر في اللغة هو عبارة عما خفي ولطف سببه. خفي يعني صار سبب ذلك الشيء خفيا لا يقع بظهور، وإنما يقع على وجه الخفاء، ولهذا سمي آخر الليل سحرا لذلك. وكذلك قيل في أكلة آخر الليل سحور، وذلك لأنها تقع على وجه الخفاء وعدم الاشتهار والظهور من الناس. فهذه اللفظة سحر، وما اشتقت منه تدل على خفاء في الشيء، ولهذا فإنه في اللغة يطلق السحر على أشياء كثيرة، منها ما يكون من جهة المقال، ومنها ما يكون من جهة الفعل، ومنها ما يكون من جهة الاعتقاد. وسيأتي في هذا الباب وفي الباب الذي بعده باب بيان شيء من أنواع السحر ما يتصل بذلك. وأما السحر الذي هو كفر وشرك أكبر بالله جل وعلا فهو استخدام الشياطين والاستعانة بها لحصول أمر بواسطة التقرب لذلك الشيطان بشيء من أنواع العبادة. والسحر عرفه الفقهاء بقولهم رقى، قالوا السحر، ورقى وعزائم وعقد ينفث فيها فيكون سحرا يضر حقيقة ويمرض حقيقة ويقتل حقيقة. فإذا حقيقة السحر أنه استخدام للشياطين في التأثير، ولا يمكن للساحر أن يصل إلى إنفاذ سحره حتى يكون متقربا إلى الشياطين، فإذا تقرب إليها خدمته الجن يعني شياطين الجن بأن أثرت في بدن المسحور. فلكل سحر خادم من الشياطين يخدمه، ولكل ساحر مستعان به من الشياطين. فلا يمكن للساحر أن يكون ساحرا على الحقيقة إلا وهو يتقرب إلى الشياطين. ولهذا نقول السحر شرك بالله جل وعلا. وهناك شيء قد يكون في الظاهر أنه سحر ولكنه في الباطن ليس بسحر، وهذا ليس الكلام فيه، وإنما الكلام فيما كان من السحر بالاستعانة بالشياطين وباستخدام الرقى والتعويذات والعقد والنفث فيها. وقد قال جل وعلا ومن شر النفاثات في العقد، والنفاثات هن السواحر التي يعقدن العقد وينفثن فيها. خصت الإناث بذلك بالاستعاذة لأن الغالب في السحر ممن يستخدمه في الجاهلية وعند أهل الكتاب أن الذي يستخدمه النساء، فجرى ذلك مجرى الغالب. قال جل وعلا: ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات جمع نفاثة، صيغة مبالغة في النفس، لأنها تكثر النفس في العقدة وتنفث برقى وتعازيم وتعويذات تستخدم فيها الجن لتخدم هذه العقدة التي فيها شيء من بدن المسحور أو فيها شيء يتعلق بالمسحور حتى يكون ذلك مؤثرا فيه. وقد سحر يهودي النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة، يعني في أشياء من شعره عليه الصلاة والسلام، وحتى يخيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل الشيء ولا يفعله من جهة نسائه عليه الصلاة والسلام. يعني كان سحر ذلك اليهودي مؤثرا في بدنه عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يكن مؤثرا في علمه ولا في عقله ولا في روحه عليه الصلاة والسلام، وإنما في بدنه يخيل إليه أنه قد واقع نساء وهو لم يواقع ونحو ذلك. هذا السحر الذي فيه استخدام الشياطين شرك وكفر لله جل وعلا، قد قال سبحانه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. والذي تلته الشياطين على ملك سليمان هو ما قرأوا في كتب السحر وما يتصل بذلك من عمل السحر. قال جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فعلل كفر الشياطين بقوله يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قال سبحانه: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا تعلم السحر تعلمه من جهة فهم كيف يكون السحر وكيف يعمل السحر، هذا لا يمكن أن يكون إلا بالكفر والشرك. لكن هناك مرتبة أنه يتعلم ذلك نظريا ولا يعمله، وهناك مرتبة أنه يتعلمه ويعمله ولو مرة، وهناك مرتبة الساحر الذي يتعلم ويعمل به دائما. قال جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدل على أن تعلمه بمجرده كفر. ولهذا نقول الصحيح أن تعلم السحر ولو بدون عمل شرك وكفر بالله جل وعلا بنص الآية. لما؟ لأنه لا يمكن أن يتعلم السحر إلا بتعلم الشرك بالله جل وعلا وكيف يشرك، وإذا تعلم الشرك فهو مشرك بالله جل وعلا. بعض العلماء يقول السحر قسمان كقول الشافعي وغيره، منه ما يكون بالاستعانة بالشياطين فهذا كفر وشرك أكبر، ومنه ما يكون بالأدوية والتدخينات فهذا فسق ومحرم ولا يكفر فاعله إلا إذا استحله. وهذا التقسيم من الشافعي وممن تبعه هو من جهة الواقع، يعني نظروا في الذين يمارسون ذلك. فمنهم من يقول إنه ساحر وليس كذلك من جهة السحر الشرعي الحقيقي، يعني السحر الذي وصف في الشرع، فيقول هو ساحر وهو يستخدم أدوية وتعويذات، وفي الحقيقة هو مشعوذ ولا يصدق عليه اسم الساحر، وهذا فيما يفعل يؤثر عن طريق الأدوية. وأما الصرف والعطف، يعني جلب محبة امرأة لزوجها أو صرف محبة المرأة لزوجها أو العكس، فهذا من القسم الأول، لأنه من نواقض الإسلام. فالسحر من نواقض الإسلام لأنه شرك بالله، ومنه الصرف والعطف. لأنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى روح وقلب من يراد صرفه أو العطف إليه إلا بالشرك، لأن الشيطان هو الذي يؤثر على النفس، ولن يخدم الشيطان الإنسي الساحر إلا بعد أن يشرك بالله جل وعلا. إذن فتحصل أن السحر بجميع أنواعه فيه استخدام للشياطين واستعانة بها، والشياطين لا تخدم إلا من تقرب إليها، يتقرب إليها بأي شيء؟ بالذبح، يتقرب إليها بأي شيء؟ بالاستغاثة، يتقرب إليها بالاستعاذة ونحو ذلك، يعني يصرف إليها شيئا من أنواع العبادة. بل قد نظرت في بعض كتب السحر فوجدت أن الساحر بحسب ما وصف ذلك الكاتب لا يصل إلى حقيقة السحر وتخدمه الجن كما ينبغي، حتى يهين القرآن ويهين المصحف، وحتى يكفر بالله ويسب الله جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا قد ذكره بعض أيضا من اطلع على حقيقة الحال. إذن فنقول السحر شرك بالله تعالى، وكل ساحر مشرك، وقتل الساحر فيما سيأتي على الصحيح أنه قتل ردة لا قتل تعذير كما سيأتي. فالشيخ رحمه الله عقد هذا الباب، باب ما جاء في السحر، لبيان تلك المسألة. قال: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وجه الاستدلال لهذه الآية قوله: ما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له في الآخرة من نصيب. الخلاق بمعنى النصيب. لمن اشتراه يعني اشترى السحر، والاشتراء فيه دفع شيء، يعني أن يأخذ شيئا ويدفع عوضه. حقيقة الشراء أن تشتري سلعة مثلا تدفع ثمنها، تأخذ مثمنا وتدفع ثمنا. والساحر اشترى، من تعلم السحر اشترى، اشترى أي شيء؟ اشترى السحر، بذل أي شيء؟ بذل توحيده. فالثمن هو التوحيد، الثمن هو الإيمان بالله وحده، والمثمن هو السحر. ولهذا قال جل وعلا هنا: ولقد علموا لمن اشتراه، يعني من دفع دينه عوضا عن ذلك الشيء الذي أخذه وهو السحر. ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب. وهكذا المشرك ليس له في الآخرة من نصيب. ووجه الاستدلال ظاهر من أن الساحر قد جعل دينه عوضا عن ذلك الذي اشتراه وتعلمه وعمل به. قال: وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر. وهذا في ذم أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب لما آمنوا بالسحر ذمهم الله جل وعلا ولعنهم وغضب عليهم، وهذا يكثر في اليهود، يكثر السحر واستعمال السحر في اليهود، ولهذا ذمهم الله جل وعلا ولعنهم وغضب عليهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت السحر. وإذا كان الله ذمهم ولعنهم وغضب عليهم لأجل ذلك، فهذا يفيد أنه من المحرمات ومن الكبائر، وإذا كان فيه إشراك بالله جل وعلا فظاهر أنه شرك بالله جل وعلا، وهكذا جميع أصنافه كذلك. قال: والطاغوت الشيطان، يعني الجبت اسم عام يشمل أشياء كثيرة كما ذكرنا، ومن أبرزها وأظهرها عند اليهود السحر، فيؤمنون بالجبت يعني بالسحر لأنه هو أظهر الأشياء عندهم، ويؤمنون بالطاغوت يعني بالشيطان، وهو كل ما توجهوا إليه بالطاعة وبعد عن الحق وعن الصواب. قال جابر يعني بن عبد الله: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وهذا يأتي بيانه في باب ما جاء في الكهان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر. وجه الاستدلال من ذلك أن السحر من الموبقات، والموبقات هي التي توبق صاحبها وتجعله في هلاك وخسائر في الدنيا وفي الآخرة، وهي أكبر الكبائر هذه السبع. وعطف السحر على الشرك بالله ليس عطفا بين متغايرين في الحقيقة، وإنما هو عطف بين خاص وعام. فالشرك بالله يكون للسحر ويكون بغيره، فعطف السحر على الشرك للتنصيص عليه، والسحر كما ذكرنا أحد أفراد الشرك بالله جل وعلا. وعطف الخاص على العام أمثلته كثيرة، كقوله جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هنا عطف جبريل وميكال الآية وملائكته ورسله، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فعطف جبريل وميكال على الملائكة، وهذا من عطف الخاص على العام. قال بعد ذلك وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. حد الساحر ضربه بالسيف، رويت هكذا ضربه وهو الأصح، ورويت ضربة، حد الساحر ضربة بالسيف، فعلى رواية ضربة لا يكون لها مفهوم، يعني إن مات بضربة أو يضرب ضربتين أو ثلاث، لأن العدد لا مفهوم له. قوله حد الساحر هنا لم يفصل بين ساحر وساحر، فقال حد الساحر، ولم يأتي في أدلة الكتاب والسنة التفصيل في اسم الساحر الذي يحد أو الذي وصف بالكفر بين نوع ونوع من التأثير. فالأنواع التي يستخدمها السحرة مما يصدق عليه أنه سحر في التأثير وفي الإمراض وفي التفريغ وفي التأثير على العقول وعلى القلوب ونحو ذلك من أنواع التأثير الخفي الذي يكون باستخدام الشياطين أو بأمور خفية، فهذا كله لا يفرق فيه بين فاعل وفاعل، والأدلة ما فرقت. فلهذا قال العلماء الصحيح أن الساحر من أي نوع حده أن يقتل، وهل حده حد كفر وردة أو حد لأجل أنه قتل فيكون حد لأجل القتل أو حد تعزير، اختلف العلماء في ذلك. والصحيح من هذه أنه في الجميع حد ردة، لأن حقيقة السحر أنه لا بد أن يكون فيه إشراك بالله جل وعلا، فمن أشرك بالله جل وعلا فقد ارتد وحل دمه وماله. شيخ الإسلام ابن تيمية له تفصيل يقول فيه ما مقتضاه: إن الساحر قد لا تدرك حقيقة سحره، فيترك أمره في مصلحة في قتله إلى الإمام إذا رأى المصلحة في قتله قتله، وإن لم يرى المصلحة في قتله لم يقتله. ويعني بالمصلحة المصلحة الشرعية. فتحصل في ذلك أنه تم أقوال في حد الساحر، الأول أنه يقتل مطلقا ردة لأنه لا يكون السحر إلا بشرك، والقول الثاني أنه يقتل ردة إذا كان سحره بشرك، ويقتل حدا إذا كان سحره أدى إلى قتل غيره بغير ما فيه إشراك من مثل الأدوية وتعويذات ونحو ذلك التي ذكرنا. والثالث قول القول الذي عزي لشيخ الإسلام من أنه كالزنديق يترك أمره إلى الإمام بحسب ما يراه، إن رأى المصلحة الشرعية في قتله قتله، وإلا عاقبه بما دون القتل. قال: وفي صحيح البخاري عن بجالة قال: كتب عمر الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. هذا ظاهر في الأمر في قتل الساحر والساحرة بدون تفصيل، ولأن حقيقة السحر لا تكون إلا بشرك بالله جل وعلا وذلك ردة. قال: وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها فحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جند قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن الساحر يجب أن يقتل وهذا حده، سواء قلنا يقتل لحد الردة أو يقتل لحد القتل أو يقتل تعذيرا، فالصحابة رضوان الله عليهم أفسوا بقتله وأمروا بقتله، وذلك بدون تفريق. وهذا هو الواجب، أن لا يفرق بين نوع ونوع. والواجب على المسلمين أن يحذروا السحر بأنواعه، وأن يتعاونوا في الإبلاغ براءة للذمة وإنكارا للمنكر عن كل من يعلمون عنده شعوذة أو استخداما لشيء من الخرافات أو السحر ونحو ذلك، لأنه كما قال الأئمة: ما يدخل السحرة إلى بلد إلا ويفسو فيها الفساد والظلم والاعتداء والطغيان، ذلك لأنهم يستخدمون الشياطين فتطيع الشياطين السحرة، أعاذنا الله منهم ومن أقوالهم وأعمالهم وتأثيراتهم. نعم.
باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن مالك قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبل. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه والمسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
هذا باب بيان شيء من أنواع السحر. لما ذكر الإمام رحمه الله تعالى ما جاء في السحر وما اتصل بذلك من حكمه وتفصيل الكلام عليه، ذكر أن السحر قد يأتي في النصوص ولا يراد منه السحر الذي يكون بالشرك بالله جل وعلا، فإن اسم السحر عام في اللغة يدخل فيه ذلك الاسم الخاص الذي فيه استعانة بالشياطين وتقرب إلى الشياطين وعبادة الشياطين لتخدم الساحر، وقد يكون بأسماء أخرى يطلق عليها الساحر، يطلق عليها الشارع أنها سحر وليست كالسحر الأول في الحقيقة ولا في الحكم. وهو درجات، فمما يسمى سحرا البيان، والبيان كما جاء في آخر الباب إن من البيان للسحرة، البيان ليس سحرا فيه استعانة بالشياطين ولكنه داخل في حقيقة السحر اللغوية، لأنه تأثير خفي على القلوب، فإن الرجل البليغ ذا البيان وذا الإيضاح وذا اللسان الجميل الفصيح يؤثر على القلوب حتى يسبيها، وربما قلب الحق باطلا والباطل حقا ببيانه، فسمي سحرا لخفاء وصوله إلى القلوب وقلب الرأي وفهم المخاطب من شيء إلى آخر. كذلك ما ذكر من أن الطيرة من السحر، فالطيرة نوع اعتقاد، كذلك العيافة وهي شبيهة بها أو بعض أنواعها، كذلك الخط والرمل ونحو ذلك من الأشياء التي ربما أطلق عليها أنها سحر وهي ليست كالسحر الأول في الحد والحقيقة ولا في الحكم. إذن هذا الباب قال فيه الإمام رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. وأنواع السحر منها ما هو شرك أكبر بالله جل وعلا، وهو المراد إذا قلنا السحر، وهذه هي الحقيقة العرفية. وهناك في ألفاظ الشرع أشياء يكون المرجع فيها إلى الحقيقة اللغوية، وهناك أشياء يكون المرجع فيها إلى الحقيقة العرفية، ويكون هناك أشياء المرجع فيها إلى الحقيقة الشرعية. وهنا في هذا الباب فيما يشمل ما يطلق عليه لغة أنه سحر، ويطلق عليه عرفا أنه سحر، ويطلق عليه شرعا أنه سحر. فإذا التفريق بين هذه الأنواع مهم، ولهذا ذكر الإمام هذا الباب حتى تفرق بين نوع وآخر. فالحد الذي فيه حد الساحر ضربه بالسيف لا ينطبق على كل هذه الأنواع التي ستذكر، لأنها سحر لغة وليست بسحر شرعا. قال في الحديث الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العيافة والطرق والطيرة من الجثث. العيافة مأخوذة من عياف الشيء، وهو تركه، عاف الشيء يعافه إذا تركه فلم تبغه نفسه. والعيافة كما فسرها عوف زجر الطير، وهذا أحد تفسيرات العيافة. وزجر الطير أن يحرك طيرا حتى ينظر إلى أين تتحرك، ويزجر الطير في حركته، ثم يفهم من ذلك الزجر هل هذا الأمر الذي سيقدم عليه أنه أمر محمود أو أمر مذموم، أو يطلع بحقيقة زجر الطير على مستقبل الحال. فهذا نوع من الجذب، وهو السحر. لما ذكرت لكم أن معنى الجذب هو الشيء المرذول المطرح الذي يصرف الواحد عن الحق، والسحر شيء خفي يؤثر على النفوس، والعيافة من التأثر بالطير وبزجرها وبانتقالها من هنا إلى هنا أو بحركتها شيء خفي دخل في النفس فأثر عليها من جهة الإقدام أو الكف، فصار نوعا من السحر لأجل ذلك، وهو جبت لأنه شيء مردول أدى إلى الإقبال أو الامتناع. والطيرة أعم من العيافة، لأن العيافة على حسب تفسير عوف وهو أحد تفسيراتها متعلق بالطير وحده، وأما الطيرة فهو اسم عام لما فيه تشاؤم أو تفاؤل بشيء من الأشياء، وسيأتي باب مستقل لذكر أحكام الطيرة وصورتها وما يقي منها يأتي إن شاء الله تعالى. وحقيقة الطيرة أنه يرى شيئا كان في الأول من الطير تحرك يمينا أو يسارا، فلما رآه تحرك يمينا قال هذا تفاؤل أنني سأنجح في هذا العمل أو في هذا السفر، وإذا رآه تحرك شمالا قال هذا معناه أني سأنضر في هذا السفر أو سيصيبني مكروه، فرجع. قد قال عليه الصلاة والسلام من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قد يتشائم بحركة شيء، بكلمة يسمعها، بشيء في الجو، بتصادم سيارة أمامه، بسواد في الجو حصل أمامه أو في ذلك اليوم الذي سينتقل فيه، أو تفاءل بشيء حصل له في أول، تشاءم بشيء حصل له في أول زواجه ونحو ذلك من أنواع التشاؤم، أو التشاؤم بالأشهر أو بالأيام، هذا كله من أنواع الطيرة. ومتى يكون طيرة؟ إذا رده عن حاجته أو جعله يقبل عن حاجته. فإذا تشاءم، وذلك التشاؤم حينما سيطر على قلبه جعله يقدم أو يحجم، فإنه يكون متطيرا. وكذلك في باب التفاؤل، إذا رأى شيئا فجعله ذلك الشيء يقدم، ولولا ذلك الشيء أنه رآه لما جعله يقدم، فإن ذلك أيضا من الطيرة، وهي نوع من أنواع التأثيرات الخفية على القلوب، وذلك ضرب من السحر. وأما الطرق فهو مأخوذ من وضع طرق في الأرض وهي الخطوط، فيأتي بخطوط متنوعة ويخطها في الأرض، خطوط كثيرة ليس لها عدد، ثم يبدأ الكاهن الذي يستخدم الخطوط فيمسح خطا أو يمسح خطين خطين بسرعة، ثم ينظر ما بقي فيقول هذا الذي بقي يدل على كذا وكذا، هذا الذي بقي يدل على أنك ستغتني، يدل على أنك سيصيبك كذا وكذا ونحو ذلك، وهو نوع من أنواع الكهانة، والكهانة ضرب من السحر. قال هنا والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، وهو من أنواع السحر، لأن الشيطان يدعو إلى ذلك بصوته وبعويله. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله يوم السبت، ونرجو أن يكون من يوم السبت مع طول الزمن أن ننتهي من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. قد نختصر بعض الاختصار في بعض الأبواب لأجل أن ينهى الكتاب مع عدم إخلال إن شاء الله بمقاصد المؤلف رحمه الله تعالى وأجل له المثوبة.